أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للمقابلة فيما بين صحيحتي زرارة وأبي ولاد الأولى التي دلت على أن الصلاة قد تمت لمن صلى قصرا بعد بلوغ حد التراخص، ثم بدله في الأثناء قبل بلوغ المسافة أن يعني على بعد فرسخين أو ثلاث فرسخ بدله الرجوع، حيث حكمت صحيح زرارة بأنه قد تمت صلاته ولا يعيد. وأما بالنسبة لصحيحة أبي ولاد فإنه لا يجب عليه القضاء والإتيان بما فاته في البحر، يعني كل ما صلاه قصرا يجب عليه الإتيان به تماما. هذا اللي تقدم، وتقدم أنه المسألة لا تصل إلى حد التعارض المستقر، إنما التعارض غير مستقر في البين، ويمكن من إذن الجامع إما على أساس أقوائية الظهور في إحدى الروايتين على لصالح على الأخرى، أو لا على أساس الحكومة والتعليل الذي ورد حينئذ في صحيحة أبي ولاد، إلا من يستلزم منها طرح رواية زرارة من رأس، ولا إذا طرحت من رأس لا معنى أنه جمع عرفي، يعني يبقي حينئذ موطئ قدم للرواية المقدم عليها اللي هي يعني المحكومة أو الرواية التي يكون ظهورها أضعف من ظهور حينئذ الرواية الأولى. إلى أن انتهى بنا الأمر إلى مسألة أن رواية أبي ولاد قد أعرض عنها مشهور الأصحاب، كانت بمرأة وبمسمح حينئذ من الأصحاب، ومع ذلك لم يفتوا بمضمون هذه الرواية ولم يعملوا بها، وإنما أعرضوا عنها، وكان العمل على وفق صحيحة زرارة بهذا المعنى. والإعراض إعراض حينئذ المشهور، لا سيما مشهور المتقدمين، يوجب حينئذ عدم تمامية السند، ويجب ضعف ووهن حينئذ بالسند في البحث. هذا اللي يذكر في المقام. هذا الكلام النقاش فيه على يعني على عدة مراحل، أو فقل فيه عدة أجوبة. الجواب الأول وهو أن صغرى الإعراض عن هذه الرواية غير محقق في البحر، بدليل وبدليل. الدليل الأول يعني أو المنبه والمرشد الأول لذلك، أغلب الفقهاء حتى القدامى فضلا عن المتأخرين كانوا يستدلوا بهذه الرواية، وكان عمل واعتماد على هذه الرواية لا أقل بشقها الأول، لأن هذه الرواية مش بس وردت بخصوص ما وردت فيه صحيحة زرارة، أنه ما فعلت شو بيعمل بالصلاة التي صليتها ركعتين، قال له صح شو تمت ولا تعيد. لا، هذه الرواية كما ظهرها مشتملة على شقين، ومشتملة على تفصيلين في البيان. التفصيل الأول، ثم بدا لي في الليل رجوع الكوفة فلم أدر أصلي في رجوع بتقصير أم بتمام، وكيف كان ينبغي أن أصنع أساسا بالصلاة التي صليت. فقال إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير، لأنك كنت مسافرا إلى أن تصل إلى منزلك. هذا المضمون مضمون تام، وكلهم أفتى به، وكلهم عمل به، وكلهم حينئذ استند إليه، يعني أفتى به. هلأ قد يدعي البعض أنه مش أفتى بنفس مضمون هذه الرواية، إنما روايات أخرى حينئذ تفيد المطلب. مش بس كل الفقهاء، حتى منذ الشيخ الطوسي وقبل ذلك لما كانوا يستدلون على هذا المطلب يستدلون بجملة روايات صحاح، منها حينئذ صحيحة أبي ولاد في قلبه. هيدا المؤشر الأول. النقطة الثانية الإعراض على شقين. مرة الإعراض بيكون عن فقرة من الرواية، ومرة الإعراض لا بيكون عن الرواية بتمام. لنفترض مثل رواية زرار، سألته عن صلاة اللي كنت قد صليتها ركعتين، قال تمت ولا تعيد. وافترضنا أن المشهور قالوا لا بوجوب الإعادة والقضاء فيها. هون حينئذ بنقول أن الإعراض عن تمام الرواية وعن تمام مضمون الرواية مما يكشف عن وجود خلل حينئذ في سند الرواية، لو تم أن كبر الإعراض موجب لسلب الحجية لو تم. أما إذا كان في الرواية عدة مضامين وكان الإعراض إعراض المشهور لا سيما مشهور المتأخرين عن مضمون وعن فقرة من هذه الرواية، هذا لا يعني حينئذ في المقام أن الرواية ساقطة سندا وغير تامة حينئذ السند، لا، لأن الإعراض اللي مر معنا وأنه يوجب سلب الحجية على ما سوف يأتي شرحه على مستوى الكبرى هو الإعراض عن تمام المضمون الذي يوجب حصول خلل بالنسبة لنفس حينئذ هذا السند، والذي يوجب ضعفا في السند حتى لو كان سندا أعلائيا، مو أنه سند مثل بالنسبة حتى بالنسبة لمثل صحيح أبو الله سند أعلائي وسند تام بلا إشكال في قلبه. يعني بعبارة أخرى أن الإعراض الذي يكون موهنا للسند إنما هو الإعراض عن تمام الرواية، اللي بيقول أنه قطعا في خلل هنالك بالسند وضعف حينئذ في السند رغم وثاق الأشخاص، رغم وثاق الأشخاص قطعا كان هنالك خلل في السند الذي أوجب عدم استناد الفقهاء إليه. أما إذا كان الإعراض عن بعض المضمون وعن تمام المضمون أو لا، بعضهم حينئذ عمل بالمضمون وحمله خلنا نفرض على الاستحباب وإلى آخره في البيت، يكون هذا التصرف تصرف حينئذ في مضمون الرواية، وأين حينئذ تحقق الإعراض في البيت؟ أنت ما فهمت الرواية هالمطلب، أو أنت في هذا المورد حينئذ أخذت بمضمون صحيحة زرارة وأهملت مثلا رواية أبي ولاد وصحيحة أبي ولاد، هذا صار شأنك، وبالتالي حينئذ لا يكون مثل هذا اللون من الإعراض المحقق من ما ذهب إليه المشهور على خلاف مضمون صحيحة أبي ولاد موجب لضعف ولخلل في سند حينئذ تلك الرواية في البحث. هذا المؤيد الثاني والشاهد حينئذ الثاني على ذلك. ومن ثم الدليل الثاني صغر الإعراض حينئذ غير محقق هذا أولا، ثانيا لو تمت صغر هذا الإعراض إنما هذا الإعراض ليس إعراضا تعبديا، إنما إعراض مدرسي وإعراض اجتهادي في الفهم. يعني يمكن بعضهم حينئذ أخذ برواية زرارة، شوف زرارة بالرواية وعلى هالأساس حينئذ أخذ بها في الفهم ولم يأخذ حينئذ بمضمون رواية أبي ولاد. بعض الثاني في المقام حينئذ انسياقا مع المشهور وعدم خروج عن مخالفة المشهور أفتى بمضمون حينئذ ما ذهب إليه المشهور، مع أنه حينئذ لا يرى فنيا وصناعيا ما يوجب رفع اليد حينئذ عن لا عن السند ولا على المضمون رواية أبي ولاد، لا سيما في شقها الثاني المخالف مع ما أفادته رواية زرارة التي نفت الإعادة وحكمت بتمامية الصلاة فيها. فبعبارة أخرى أن الإعراض المضر والقاضح إنما هو الإعراض التعبدي الإعراض المحض، وليس الإعراض حينئذ الاجتهادي والإعراض الفني والإعراض حينئذ لأجل نكات حينئذ تمت لدى أحد المعرضين والتي على أساسها حينئذ مالوا وعملوا برواية زرارة وأهملوا رواية أبي ولاد. وكما مر معنا في مجالات مختلفة أن صغر الإعراض إنما تقضح في السند إذا كان الإعراض إعراضا تعبديا، لا كان الإعراض إعراضا فنيا واجتهاديا وصناعيا وعلى أساس حينئذ النكات، ليش؟ لأنه يكون الشأن حينئذ في تلك النكات التي أوجبت منهم الإعراض عن مثل هذه الرواية. هذا ثالثا بعضهم حمل الحلم حكي بالاستحباب، واضح بعضهم طلع عنده انه هيدا زرارة وهون ابي ولاد، شو جيب ابي ولاد لزرار، واضح، وهكذا هي النكات، فبيكون الشأن حينئذ بالنكات اللي على أساسها تم الإعراض، ولا يكون حينئذ الشأن في أن هنالك رواية تامة السند وبمرأة وبمسمع من الأصحاب ومع ذلك أهملوها ولم يعملوا به، أعرضوا عنها وأخذوا حينئذ برواية زرار. يعني يكون الشأن في النكات التي على أساسها أعرضوا عنها. هي النكات إذا تمت عنا نقول بما قال به المشهور، وإلا بيكون الشأن حينئذ مطلب آخر. هذا ثانيا. ثالثا، كبرى الإعراض مش عند كل الفقهاء حينئذ توجب الألوان في قلبه. ليش؟ لأنه مر معنا إذا بتذكروا بالنسبة لحجية الخبر في عنا ثلاث مسالك. مسلك الشيخ الأنصاري الذي يرى الوثوق بالصدور، أن المعيار في الحجية هو الوثوق بالصدور في قلبه. هم لا شك أن الإعراض إعراض المشهور حتى لو كانت الرواية تامة السند يوجب حينئذ عدم الوثوق بالصدور قطعا، في خلل في محل ما وفي ناحية ما من هذه الرواية، والتي على أساسها حتى مع وجود يعني بعبارة أخرى هاي اللي بدي أكد فيها بالنسبة للشيخ، أنه لو لم يكن بأيديهم إلا رواية أبي ولاد لعملوا حينئذ بمضمونها. نكتة عاد ميلهم عنها وتركهم لها هو وجود صحيحة زرار. ما بدنا نجي نشوف شو النكتة التي على أساسها عملوا برواية زرار وتركوها، هذه هي النكتة. يعني لو لم يكن لديهم إلا رواية أبي ولاد، نعم إذا حتى مع وجود رواية أبي ولاد وما في عندنا رواية أخرى، لا رواية زرارة ولا رواية منتظر الرفقة بالنسبة لإسحاق بن عمار لو تمت دلالتها في البين في ساعتها، مثل بالنسبة كما مر معنا إذا كان في السماء علة بالنسبة للتطويق ما حد يعمل بها. رواية موجودة تمت السند ومع ذلك ما احنا الفقهاء عمل بها. الشيخ فقط رحمة الله عليه حملها على ما إذا كان في السماء علة من غايم ومن شو الأخير، وما أحد من غيره من الفقهاء عمل بالرواية لحتى إجا المقدس الأردبيلي، بس كلنا وذي كنت موجود الرواية ولم يعمل بها أحد، ما في إلى معارضه، لم يكن لها معارض أصلا. هذا إعراض، حتى لو بعضهم علل وبين بعض النكات ومدر شو الأخير هي، لكن هذا الإعراض هذا إعراض صامت، إعراض ماحض، إعراض تعبدي في البين، حينئذ يمكن أن يخشى له، وبالتالي نقول أنه في خلل ويوجب الوهن بالنسبة للسند في البين. فلو كنا نحن والوثوق بالصدور لا شك أن صغرى الإعراض لو تحققت أنه صغرى محضة وصغرى تعبدية وصرفة في البين وصامتة ولم تكن على أساس نكات اجتهادية حينئذ، ووجود خبر معارض وكان الميل إلى ذلك الخبر المعارض لوجود مثل زدارة في ذلك الخبر المعارض، ما باعتبار أن الوثوق بالصدور هو المعيار والملاك في الحجية، مع وجود هذا الإعراض يوجب حينئذ عدم الوثوق بالصدور، وبالتالي يسلب ما هو الموضوع والملاك والنكتة لحجية حينئذ خبر الثقة اللي هو الوثوق بالصدور في البحث. واضح على هذا المبنى حينئذ بيتم المطلب. لكن لو تمت الصغر أنه تحققت صغر الإعراض وأن هذا الإعراض كان إعراض محض وإعراض صامت ولم يكن إعراضا مدرسيا وصناعيا وفنيا وعملا برواية أخرى معارضة لمثل هذه الرواية، وإن كنا نحن والمسلك الآخر الذي يرى أن الملاك وتمام الموضوع لحجية الخبر هو وثاقة المخبر على نحو الشرطية والموضوعية في البحث كما ذهب إليه عدة من الفقهاء والأصوليين ومنهم السيد الخوي رحمة الله عليه، اللي قالوا أنه تمام الموضوع هو وثاقة المخبر على نحو الشرطية. هم إعراض المشهور لا بيقدم ولا بيأخر، طالما أن الرواة ثقات، الشيخ بسنان أن أحمد بن محمد عن الحسن المحبوع عن أبي ولاد قال قلت إلى آخر حينئذ تامت السند ما فيها حينئذ أي مشكلة، فتمام الموضوع لأن يتناوله دليل الحجية يكون شاملا له بلا أي إشكال، فتكون الرواية تامة السند ما فيها أي مشكلة من هذه الناحية. نعم يبقى أنه شمنعن برواية زرار وكذا، البحث الذي حينئذ قدمناه فيما سبق. المسلك الثالث وهو لا وساقط المخبر بس على نحو الطريقي وكشفه عن الواقع وحكايته عن الواقع، مو وساقط المخبر على نحو الشرطية والقيدية والموضوعية في البيان، لا تؤخذ وساقط المخبر لكن كطريق إلى الواقع للكشف عن الواقع والحكاية عن الواقع وإراءة الواقع. على هذا المسلك لا شك أن إعراض المشهور يوجب حينئذ ضعف السند. ليش؟ لأن وثاقة المخبر تؤخذ ككاشف عن الواقع، إذا وجد ما يضعف حينئذ كاشفية وثاقة المخبر بأن كانت هذه الرواية تامة السند بل من السند الأعلى أي، وكانت بمرأة وبمسمع أحد الفقهاء لا سيما المتقدمين، ومع ذلك حينئذ لم يعملوا بمضمونها ولم يفتوا بمضمونها، إنما ذهبوا إلى خلافه مع عدم وجود حينئذ ما يمكن أن يكون دليلا على الخلاف، هذا أدل دليل على الإعراض، وهذا الإعراض مع وجود هذا السند الأعلائي يوجد عن وجود ضعف وخلل في نفس السند. مش معناته أنه نستفيد من الإعراض أنه واحد من أحد السلسلة يكون حينئذ شو غير ثقة، لا ثقة على راسنا وعيننا، بس قطعا صار في هذا السند في مكان ما ضعف وخلل حتى أدى، لأن الرواية كانت بمرأة ومسمع أحد المتقدمين ومع ذلك لم يفتوا بمضمونها إنما ذهبوا إلى خلافها، فهم ساعتها حينئذ نقول بأن الإعراض يضعف حينئذ هذه الحجية ويضعف ما هو موضوع الحجية وملاك الحجية، أعني نقطة الكاشفية، لأن النقطة الأساس والموضوع هو كاشفية خبر الثقة عن الواقع وحكايته للواقع. هذا الملاك إذا ضعف في البيان الله والنبي معه ما بيعود حينئذ مشمول لدليل الحجية، دليل الحجية لا يشمل خبر الثقة إذا كان حين حتى كان الثقة هو، ولكن هنالك ما يضعف كاشفيته عن الواقع اللي هي الملاك في تناول دليل الحجية له في البعض. يعني ما تناول دليل الحجية لخبر الثقة لسويد عيون خبر الثقة، وإنما لأجل حكايته وكشفه عن الواقع، إذا هذه الكشفية ضعفت واضمحلت وتضاءلت بل انمحت وزالت بقدر ما حينئذ تلك الحجية لا يشملها في البحث. هذا المسلك الآخر، على هذا المسلك لا شك أنه حينئذ لا يكون حينئذ حجة، لكن الشأن في ذلك أن صغر الإعراض تحققت ولا لا، واضح هذا اللي نحن عم نحكي فيه، وقلنا بأن صغر الإعراض حينئذ غير محقق، ولو تحققت صغر الإعراض لم يعلم أن هذا الإعراض إعراضا بحتا وإعراضا صامتا، بل هذا الإعراض لأجل نكات، إعراض صناعي وإعراض فني ولأجل نكات اجتهادية في البيان، لأجل وجود خبر مثل خبر زرارة المعارض حينئذ لها، وبالتالي حينئذ أعرضوا عنها ولم يعملوا بها، فيكون الشأن فيما حينئذ تكون النسبة فيما بين الخبر، في جمع عرفي ولا ما في جمع عرفي، إذا ما في جمع عرفي في البيان تعارض مستقر، بالتالي في عندنا مرجح مضموني موافقة الكتاب أو مرجح جهتي مخالفة العامة أو لا، لحتى نصل إلى هذا الذي وصلنا إليه في البحث. فهيدي المسألة، يعني بيننا وبين الله رواية رواتها ثقات في البيان، رواتها ثقات، يعني هاك ابتداء نجي بنقول انها غير تامة السند لأن المشهور أعرض عنها وخالص بنمر عليها، هيدي مش يعني هيدي نسأل عنها، وبالتالي لابد وأن نكون حاضرين الجواب لمجرد أنه أعرضه لا يكون، مثل مثلا لمجرد أن هذه الرواية خالفت رواية زرارة ذهب بعضهم سماني كان اسمه بين الأمس أنها موافقة للعام، مع أن ما هو موجود في قول العامة هذا مش ما يكونش المذهب الرسمي بالنسبة للعامة، بس الموجود في كلمات العامة أنه إذا أنوى المسافة وسار بعض الطريق وقصر في صلاته ثم بدا له الرجوع قالوا بأنه تمت صلاته، الموجود في المغني لابن قدامة هذا المضمون في البحر، وأنه لا يجب ويتم الصلاة في رجوعه إلا إذا بدا له سفرا جديدا في البين بالرجوع، سفر جديد انه مش راجع لابنه، الا اذا بدا له سفر جديد مبيحا للقصر كما هم ذكروا هذا المطلب، مش مجرد انه عباره كذا من سقط روايه تامه السند او الى اخره، هذا حاصل ما ينبغي ان يقال في المقام. بالتالي هذه الروايه ان تمت سندا بحيث انه ما فيها الاعراض الموهن، الاعراض الصامت، الاعراض المحض التعبدي في البيت. وايضا رواتها سقار، وبالتالي تمت دلالتها في المقام تكون معارضه مع صحيحه زراره ان لم يتم شيء من وجوه الجمع العرفي لا الاظهريه ولا حينئذ الحكومه اللي اشرنا لهما بالامس. حينئذ بيتعارضوا وبيتساقطوا، المرجع حينئذ اي شيء؟ المرجع هي العمومات الفوقانيه. ما هي؟ وهي انه انما يجب التقصير اذا بريد في بريد او اربعه فراسخ في اربعه فراسخ او ثمانيه فراسخ مثلا ولو امتداديه في قلبك. هذا اللي تقدم معنا. فحينئذ نرجع لتلك العمومات القاضيه بان الامر بالنسبه لهذا الشخص كانت هي الصلاة التامة، ولا يؤمر بصلاة القصر إلا إذا طوى الثمانية فراسخ، وحسب الفرض لم يطوى الثمانية فراسخ، لأنه على رأس الفرسخين أو الثلاثة بدله الرجوع وعدل عن سفره في البيت، فيجب عليه حينئذ الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت. ليش؟ لأنه مخاطب واقعا بالصلاة التامة، مش مخاطب الأمر متوجه إليه الصلاة التامة، مو الأمر بالقصر ولم يأتي به، إنما كان يتخيل أن هنالك أمر بالقصر ولم يكن هنالك أمر بالقصر. أن وظيفته إذا لم يطل الثمان فراسخ هي الصلاة التامة، والأمر الذي تخيله وأتى به لا يكون مزيا عن الواقع بوجه من الوجوه. ليس من باب حينئذ إزاء الأمر الواقعي لأنه ما أتى به، ولا الأمر الظاهر لأنه ما في أمر ظاهري بالقصر وكانت وظيفته التمام، وإنما هو تخيل هنا أن في أمر بالقصر ولم يكن أمر القصر. أمر القصر لو طوى الثمانية فراس. هذا رجوع لأساس ما أشرنا له أن الموضوع لوجوب القصر هل هو مجرد نية السفر ثمانية فراسخ، نية طي ثمانية فراسخ، أو أن الموضوع للقصر هو النية مع القطع، النية مع القطع ولو على نحو الشرط المتأخر. هذا عودا على التمسك بالعمومات والإطلاقات الفوقانية يفيد أن الموضوع ليس فقط وفقط مجرد القصد والنية، وإنما الموضوع هو على وعلى ذلك طي المسافة واقعا وخارجا في البحر ولو كشرط متأخر، بحيث لو لم يطلع يتبين أنه لم يكن مخاطب من رأس بالقصر وإنما مخاطب بالصلاة التامة في البيت. هذا ما ينبغي أن يقال، ولا يعني ولا يستوجب هذا حينئذ استحاشا بالمطلب، يعني مع رغم أن ذهاب أغلب المتقدمين إلى خلاف ذلك، لأنه هذا أيضا عليه يعني جملة من المتأخرين. السيد مش سد السيد القمة اللي كان بمشهد مش بقوم، مش السيد حسين اسمه، عفوا اسمه السيد حسن القمة بيكون جده للسيد موسى ذهب إليه، السيد الميلاني ذهب إليه هلا بهالتعليق، الشيخ عبد الكريم الحائري أيضا ذهب إلى شو، بس كلهم حكموا احتياطا احتياطا احتياطا. الأحوط هلا عند بعضهم إن لم يكن أقوى حينئذ وجوب الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت. السيد حسن القمي، السيد الميلاني، الشيخ عبد الكريم الحائري، يعني اذا بدكم انتم بيهمكم عم نجمع لكم الاصوات عسني دي. لانه اني مندوب القضاء للاعاده في الوقت والقضاء خارج الوقت. السيد الخوئي، السيد الشهيد رحمه الله عليه، السيد محمد سعيد الحكيم من بعدكم، الشيخ اسحاق الفياض ايضا عنده اياها قريبه من فتوى تقريبا، السيد السستيني أيضا، هؤلاء كلهم ذهبوا إلى أنه الأحوط لزوما الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت. نعم السيد محسن الحكيم مثل ما قلت لكم الميرزا، هودي تنهل الشخصيتين الواحد يخشع أمام رأيهما وبيتوقف الواحد في البيت. هذه هي المسألة، والأمر لكم أنتم اللي بدكم يعملوه، ما بلزمكم بشيء.
الله
اسمع
الاخوان
شو طيب قال قدس روحه المسألة الرابعة والعشرين، ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده. لا يجب إعادته أو لا تجب إعادته، لأنه السيد اليزدي رحمة الله عليه ما عندوش طائفية وذكر وأنثى ومن شو يعني. هي لا تجب إعادته، لا يجب إعادته مكررة منه رحمة الله عليه، لا تجب إعادته في الوقت فضلا عن قضائه خارجه. قلت لكم السيد الميلاني ينبغي إعادته وقضاؤه تماما، بل هو الأحوط. السيد الخوئي والسيد القمي، السيد حسن القمي اللي كان فيه إشكال والاحتياط لا يترك بالإعادة بالوقت والقضاء خارج الوقت. السيد الشهيد قلت لكم كذلك. الشيخ عبد الكريم الحاري أيضا بتعليقه على 15 مرجع مجدتاش ذكر ذلك، وأيضا مثل السيد السستان والسيد محمد سعيد الحكيم والشيخ إسحاق الفياض أيضا وكم السيد محمد الروحاني والسيد صادق ما شفتونش. السيد القائد دام ظله، لأنه مش يعني نفس الكلام اللي يشير له الإمام رحمه الله عليه، وهو ما ذهب إليه وما مال إليه المشهور من وجوب يعني من عدم وجوب الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت، يعني تمت صلاته ولا يعيد في قلبه. وبه تم الكلام حول الشرط الثالث. أما الشرط الرابع يقول الماتن أن لا يكون من قصده، الشرط الرابع أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه، ولو أنه يبدو له ذلك في أثناء السير، يعني من أول قصده هو بده يمشي من النجف إلى كربلاء إذا من الأول، ومرة أخرى لا من أول ما بده يمشي هو نيوي يمر على خان النصف، يعني هو بوسط المسير مثلا على رأس الشيء اسمه وسط المسير بده يبقى له 10 أيام ينوي الإقامة 10 أيام. مرة أخرى لا هو من الأول ناوي كربلاء مش نيوي، ومرة أشوف خان النص وعجبه الإقامة فيه قال منعلناش 10 أيام وبعدها منكفي المسير. أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثناء إقامة 10 أيام قبل بلوغ الثمانية. ليش قبل بلوغ الثمانية؟ لأنه بيكون قاطع للسفر. حتى نحن بالأربعة اللي الثمين التلفيقية 4x4 أن لا يكون على رأس الأربعة يمر فيه مرور على الوطن، ولا الإقامة 10 أيام، ولا التردد 30 يوما كما تقدم معنا، وإلا يكون حكمه التمام كما ذكر. وأن لا يكون من قصده أيضا، مش بس، وأن لا يكون من قصده المرور على وطنه كذلك، وإلا أتم. ليش؟ لأن الإقامة قاطعة لحكم السفر. سوف يأتي من الميزة أن الإقامة مش بس قاطعة لحكم السفر، بل قاطعة لموضوع السفر في قلبه. واضح؟ وأيضا السيد الشهرود عنده التعليق، والسيد الميلان أظهر أن قاطع للسفر نفسه، مش قاطع لحكم السفر بل قاطع لموضوع السفر والعنوان السفري في قلبه. وإن لم يكن هذه فيها مرور على الوطن، يعني يكون الإقامة 10 أيام مثل حينئذ المرور على الوطن. وهي وين لح بتأثر سلبا أو إيجابا على من نوى الإقامة وصلى صلاة رباعية والتامة ومن ثم بدا له انه بده يفه. قال لان الاقامة قاطع لحكم السفر، والوصول الى الوطن قاطع لنفسه، قاطع يعني قاطع له موضوعا، هذه قاطع حكما وهذه قاطع موضوع. فلو كان من قصده ذلك من حين الشروع او بعده بدا له في اثناء المسير ذلك لم يكن قاصدا للمسافة، فيكون الاخلال حينئذ بماذا؟ بالشرط الثاني. إذا تحقيق الشرط الأول هو شو؟ قطع المسافة. الشرط الثاني قصد، هو مش قاصد للمسافة، قاصد ثلاث فراسخ، وثلاث فراسخ ليست يعني كان من النجف إلى خان النصف مثلا ثلاث فراسخ، هو قاصد ثلاث فراسخ وثلاث فراسخ ليس سفر. لذا قال فلو كان من قصده ذلك المرور على الوطن أو الإقامة 10 أيام في الأثناء من حين الشروع أو بعده، يعني بدأ له ذلك، لم يكن قاصدا للمسافة ولا أنه قصده مستمر. وكذا يتم لو كان مترددا في نية الإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية. نعم لو لم يكن من قصده، لو لم يكن ذلك من قصده ولا مترددا فيه، إلا أنه يحتمل عروض مقتض لذلك، يعني ما يقتضي المرور على الوطن أو التردد 30 يوما أو الإقامة 10 في الأثناء لم ينافي عزمه على المسافة فيقصر. نظير ما إذا كان عازما على المسافة، إلا أنه يقول لو عرض في الأثناء عارض أنه كانوا قاطعين الطريق مثلا، ساعدني بدي أرجع بدي شكفة المشوار على بيروت، فساعتها هذا لا يضر حينئذ في عزمه وفي قصده للمسافة. نظير ما إذا كان عازما على المسافة، إلا أنه لو عرض في الأثناء مانع من لص أو عدو أو مرض أو نحو ذلك ويحتمل عروض ذلك، فإنه لا يضر بعزمه وقصده، لأن النية جازمة تنجيزية في البيت، وإنما علق انتفاء هذه النية والعزم والقصد على أمر غير معلوم الحصول والتحقق على ما سوف يأتي إن شاء الله نهار الثلاثاء بعونه تعالى. الحمد لله رب.